أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنا قد أتممنا الكلام على أقسام التعريف، وقبل الانتقال إلى التعريف بالمثال نرجع إلى الحد الناقص لنطبق عبارته، لأن الظاهر أننا لم نطبقها من قبل. قال: الحد الناقص هو التعريف ببعض ذاتيات المعرف، ولا بد أن يشتمل على الفصل القريب على الأقل، لأنه إن لم يشتمل على الفصل القريب حتى لو اشتمل على الجنس البعيد لم يكن حينئذ من الحد الناقص. لاحظت؟ ولذا سمي ناقصا، وهو يقع تارة بالجنس البعيد والفصل القريب، وأخرى بالفصل وحده. مثال الأول: تقول لتحديد الإنسان جسم نام ناطق. بس قد يسأل السائل: ما معنى هذا الترديد بين أن يقع تارة بالجنس البعيد والفصل القريب وأخرى بالفصل وحده؟ متى يعرف بالجنس البعيد والفصل القريب، ومتى يعرف بالفصل وحده؟ لا ريب أن بينهما اختلافا ما من حيث ضميمة الجنس البعيد في الأول وعدم ضميمته في الثاني. نقول بأنه المسؤول، يعني المجيب اللي راح يعرفنا، ينظر حال السائل. فإن كان السائل لا يعلم بدخول المسؤول عنه وهو المعرف بجنسه البعيد، فحينئذ يذكر له الجنس البعيد فيقول: في تعريف الإنسان جسم نام ناطق. وإن كان المسؤول يعلم بأن السائل يعلم بدخول المسؤول عنه اللي هو الإنسان في المثال تحت الجنس البعيد اللي هو الجسم النامي، ولكن يسأل عما يميزه عن غيره، فحينئذ يكتفي بأن يقول له ناطق. لاحظت؟ إذن الذي يجعل الذي يستدعي ذكر الجنس البعيد وعدم ذكره إنما هو معرفة السائل بذلك وعدم معرفته. قال: مثال الأول: تقول لتحديد الإنسان جسم نام ناطق. فقد نقصت من الحد التام المذكور في الجواب الثاني المتقدم صفة حساس متحرك بالإرادة، وهي فصل الحيوان. وقد وقع النقص مكان النقط بين جسم النام وبين ناطق، فلم يكمل فيه مفهوم الإنسان. أنا أريد أن أعرف الإنسان بالحد التام الطويل، نقول جسم نام حساس متحرك بالإرادة ناطق، المختصر حيوان ناطق. واضح؟ ومثال الثاني: تقول لتحديد الإنسان أيضا ناطق. فقد نقصت من الحد التام الجنس القريب كله، فهو أكثر نقصانا من الأول كما ترى. وقد ظهر من هذا البيان: أولا، إن الحد الناقص لا يساوي المحدود في المفهوم، لأنه يشتمل على بعض أجزاء مفهومه ولكنه يساويه في المصداق. لاحظت لماذا لا يساوي المحدود في المفهوم؟ لأنه لا يشتمل، لأنه يشتمل على بعض الأجزاء دون البعض الآخر، لأنه ما يشتمل على الجنس القريب. وثانيا، أن الحد ويساويه في المصداق، يعتبر أن كل مصادق الناطق هي عين مصادق الإنسان. وثانيا، أن الحد الناقص لا يعطي للنفس صورة ذهنية كاملة للمحدود مطابقة له. ليش؟ لأنه ناقص بها الجنس القريب كما كان الحد التام، فلا يكون تصوره تصور المحدود بحقيقته، بل أكثر ما يفيد تمييزه عن جميع ما عداه تمييزا ذاتيا فحسب. لاحظت؟ وثالثا، انه لا يدل على المحدود بالمطابقة بل بالالتزام. لماذا؟ لانه من باب دلالة الجزء المختص اللي هو الناطق على الكل اللي هو الانسان، لان الانسان ما هي مركبة من حيوان وناطق، فدلالة الناطق اللي هو جزء الماهية على الكل اللي هي الماهية دلالة التزامية كدلالة أي جزء على المركب. لاحظت؟ مفهوم؟ بقية الرسم التام والرسم الناقص احنا طبقنا عبارته، والإنارة هم كذلك مهيش. زين، ندخل الآن في التعريف بالمثال أو الطريقة الاستقرائية. احنا السائل حينما يسأل ما كذا وما كذا عندنا عدة طرق في الإجابة على سؤاله، مرة نعرف له بالحد التام، مرة نعرف له بالحد الناقص، مرة بالرسم التام، مرة بالرسم الناقص. هناك طريقة أخرى للتعريف، هو أن نذكر مثالا للمسؤول عنه، فيقال ما الإنسان، فتقول كزيد. لاحظت؟ ما الإنسان، تقول كزيد. هذا تعريف بشنو؟ بالمثال أو بالمصداق، يعني بذكر مثال للمسؤول عنه. زين، طبعا هذا التعريف إنما يقال للمبتدئين لأنه أقرب إلى عقولهم، ماشي؟ لأنه مأنوسين بالأمثلة هم، واضح؟ فمن تختار لمثال لتعريف المسؤول عنه يتصور، يعني تتكون له صورة من نوع ما عمن عن المسؤول عنه، ويستطيع تمييزه عما عداه. وهناك طبعا من يدخل تحت التعريف المثال هي ما يقال لها الطريقة الاستقرائية. شنو الطريقة الاستقرائية؟ طبعا هناك مثلا طبق على علم النحو قواعد، يعني مرة أنا عندي طريقتين في القواعد، الشيخ نبال سمي عندي طريقتين في تدريس مادة القواعد مثلا، مرة أذكر القاعدة وأطبق على أمثلة، أذكر للقاعدة ثم أتي بتطبيقها على الأمثلة، ومرة لا، ابتداء أنا أذكر لأمثلة معينة وأقول استنبط لفت قاعدة من هذه الأمثلة. عرفت شو؟ فربما يستطيع ربما لا يستطيع، لكن حينما أنا أنطي القاعدة يشعر بأنها جاءت منساقة من خلال هذه الأمثلة وليست أجنبية عنها. فلعل هذه الطريقة أسهل إلى المبتدئين من تلك الطريقة، أن أخلي الطالب هو يكتشف الطريق القاعدة. طبعا حقيقة التعريف بالمثال إنما يرجع إلى الرسم الناقص، لأن المثال من خواص ذلك المسؤول عنه المفهوم، فهو ليس قسما خامسا للتعريف. واضح هذا؟ يرجع إلى الرسم الناقص. هناك تعريف آخر يقال له تعريف بالتشبيه. لاحظت احنا حينما ذكرنا التشبيه بالك يمي، الآن حينما ذكرنا في التعريف بالمثال ما الإنسان فقلنا كزيد، الكاف ليست كاف تشبيه، أنا جار نشبه الإنسان بزيد، إنما باب الذكر المثال نستطيع أن نستغنى عنها. ما الإنسان؟ زيد وعمر وخالد وبكر. لاحظت؟ هكذا. لا تعريف بالتشبيه، لا، أنه معرف الشيء بذكر شبيه له، مو بذكر مصداق له ومثال له، بذكر شبيه له. فيقال مثلا ما الوجود؟ فيقال كالنور. واضح؟ الوجود كالنور. زين، وأيضا يدخل في الرسم الناقص، لكن يشترط أن يكون المشبه به اللي هو مثلا النور في المثال، في مثالنا هذا الوجود كالنور لابد أن يكون مشبه به معلوما لدى المستمع، وإلا إذا لم يكن معلوما كان تعريفا بالخفي أو الأخفى. واضح؟ ومثل مثلا تعريف الوجود بالنور، النور معلوم لدى السامع، وطبعا ما يجوز أنا أختار أي مشبه به، لابد أن يكون هناك جامعا مشتركا بين المشبه والمشبه به، يعني بين المسؤول وبين المجاب به. حينما نقول الوجود كالنور لابد هناك جهة مشتركة بينهما وهي الظهور. واضح؟ الظهور يعني كل منهما ظاهر بنفسه ومظهر لغيره. نعم، اي لا، سبع حين ما يجاوب بالتشبيه، لما يقول طائر خرافي واضح الآن نقرأ هذا المقدار حتى نصل إلى شروط التعريف. قال: التعريف بالمثال والطريقة الاستقرائية. كثيرا ما نجد العلماء لا سيما علماء الأدب يستعينون على تعريف الشيء بذكر أحد أفراده ومصادقه مثالا له، وهذا ما نسميه التعريف بالمثال، وهو أقرب إلى عقول المبتدئين في فهم الأشياء وتمييزها. ومن نوع التعريف بالمثال الطريقة الاستقرائية، يعني التعريف بالأمثلة، تكثير الأمثلة المعروفة في هذا العصر التي يدعو لها علماء التربية لتفهيم الناشئة وترسيخ القواعد والمعاني الكلية في أفكارهم، وهي أن يكثر المؤلف أو المدرس قبل بيان التعريف والقاعدة من ذكر الأمثلة والتمرينات ليستنبط الطالب بنفسه، يعني يستخرج المفهوم الكلي أو القاعدة، وبعد أن تعطى له النتيجة بعبارة واضحة ليطابق بين ما يستنبط هو وبين ما يعطى له بالأخير من نتيجة. واضح هذا الكلام؟ والتعريف بالمثال ليس قسما خامسا للتعريف، بل هو من التعريف بالخاصة، لأن المثال مما يختص بذلك المفهوم فيرجع إلى الرسم الناقص، وعليه يجوز أن يكتفى به في التعريف من دون ذكر التعريف المستنبط إذا كان المثال وافيا بخصوصيات الممثل له. ما يصير لا، لأنه هذا المثال عبارة عن خاصة، فلم تجمع مع جنس قريب حتى تصير رسم تام، لما تصير خاصة فقط. والتعريف بالخاصة فقط شنو؟ رسم ناقص. التعريف بالتشبيه مما يلحق بالتعريف بالمثال ويدخل في الرسم الناقص أيضا. التعريف بالتشبيه هو أن يشبه الشيء المقصود تعريفه بشيء آخر لجهة شبه بينهما، على شرط أن يكون المشبه به معلوما عند المخاطب بأن له جهة الشبه هذه. لاحظت شنو؟ احنا نعرف الشيء بذكر شبيه له بشرط أن يكون بينهما أن يكون ماذا بينهما؟ أن يكون جهة شبه بينهما. وما يصير أنا أعرف بين أمرين متباينين كليا لا جامع بينهما لا اشتراك بينهما، ما يصير. ومثال تشبيه الوجود بالنور، وجهة الشبه بينهما أن كل منهما ظاهر بنفسه مظهر لغيره. شوف هذا جهة الشبه بينهما. وهذا النوع من التعريف ينفع كثيرا في المعقولات الصرفة عندما يراد تقريبها إلى الطالب بتشبيهها بالمحسوسات. لاحظ هذا ينتفع به طريقة الاستقرائية، ينتفع بها في تدريس العلوم. أما التعريف بالتشبيه فينتفع به في تدريس المعقولات الصرفة الخالصة، صرفة يعني خالصة بحتة، يعني معقول ما بيه في الجهة محسوسية، معقول أمر ذهني بجميع جوانبه. لاحظت عندما يراد تقريبها إلى الطالب بتشبيهها بالمحسوسات، واضح؟ فأشبه له شيء ذهني بشيء محسوس، واضح هذا؟ لأن المحسوسات إلى الأذهان أقرب، ولتصورها آلف، آلف يعني أكثر ألفة كان. وقد سبق منا تشبيه كل من النسب الأربع بأمر محسوس تقريبا لها، واضح؟ فمن ذلك تشبيه المتباينين بالخطين المتوازيين. شوف المتباينان أمران عقليان، يعني أمر عقلي، واضح؟ أريد أبين لك إياه، أقول لك كالخطين المتوازيين اللذين لا يلتقيان أبدا، خطين محسوس، فأشبه المعقول بالمحسوس لأنهما لا يلتقيان أبدا. ومن هذا الباب المثال المتقدم هو تشبيه الوجود بالنور، واضح هذا؟ ومنه تشبيه التصور الآلي كتصور اللفظ آلة لتصور المعنى بالنظر إلى المرآة بقصد النظر إلى الصورة المنطبعة فيها، أيضا تشبيه أمر معقول وهو تصور اللفظ ليكون آلة لتصور المعنى. بماذا؟ بمثال بأمر محسوس وهو النظر إلى المرآة حتى ننظر إلى الصورة التي في داخلها. واضح؟ ثم ندخل في شروط التعريف إن شاء الله نأجله إلى الغد بإذن الله، يعني يوم السبت بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.